الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الخامس من تفسير سورة المائدة. قال: فإذا أجالوا على نسب فإن خرج منكم كان وسطا منهم، وإن خرج من غيركم كان حليفا، وإن خرج ملصق كان على منزلته، لا نسب له ولا حلف. وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله، وإن خرج الغفل أجالوا ثانيا حتى يخرج المكتوب. فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه وقال: ذلكم فسق. قال سعيد بن جبير: الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها. وقال مجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وقال الشعبي وغيره: الأزلام للعرب والكعب للعجم، وهو النرد. النرد يعني يأخذون كعب مكعب أبيض مثل الدمنة، إلا أنه يكون من جميع الجهات، فيه نقاط 5-7 غلف ليس فيه شيء، ثم يضربون به على طريقة يعرفونها. وهذا قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لعب بالنرد شير فهو كمن وضع يده في لحم خنزير ودمه. وقال سفيان بن وكيع: ضعيف هي الشطرنج. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيارة من الجبت. والمراد من الطرق الضرب بالحصى. قال: أخبرنا أبو سعيد الشريحي. قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي. قال: أنبأنا ابن فنجويه. قال: أنبأنا الفضل الكندي. قال: أخبرنا الحسن بن داود الخشاب. قال: أنبأنا سويد بن سعيد. قال: أنبأنا أبو المختار عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة. قال فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد: كذاب. قال قول الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا. وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عودة المسلمين إلى دينهم، فلما قوي الإسلام يئسوا ويئس وأيس بمعنى واحد. فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم الجمعة، يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العظباء، فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال: أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال: أنبانا محمد بن يوسف. قال: أنبانا محمد بن إسماعيل. قال: حدثني الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون. قال: أنبأنا أبو العميس. قال: أنبأنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. شار عمر رضي الله عنه إلى أن ذلك يوم كان عيدا لنا. حديث متفق عليه. وانظر إلى عجيب الأمر، كيف اليهود يقرؤون في القرآن وربما علموا شيئا من الأحكام، ومع ذلك لبغضهم لهذا الدين ولمن جاء به أبى الدخول فيه. فالهداية من الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله الهداية والعافية. وفيه أن هذا اليهودي علم عظمة هذا الدين وأنه قد تم وأكمل. فيا معاشر المسلمين، اعرفوا عظم نعمة الله عليكم من أن الله قد أتم دينكم وأتم شريعتكم، فلا تحتاجون إلى غيره. فهذا الدين تميز على غيره بالكمال والشمول والتمام. قال ابن عباس: كان في ذلك اليوم 5 أعياد: جمعة وعرفة وعيد اليهود والنصارى والمجوس، ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. الله أعلم. روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: صدقت. خرجه الطبراني، والله أعلم ما حال هذا الأثر. قال: وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدها 81 يوما، ومات يوم الاثنين بعدما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وقيل توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، وكانت هجرته في 12. قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام. فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عنه أنها آية الربا، أن آية الربا نزلت بعدها. الصحيح غير ذلك. وقال سعيد بن جبير: وقتادة: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك. وقيل: أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو. قوله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، يعني وأنجزت وعدي في قولي وليتم نعمتي عليكم. فكان من تمام نعمة الله أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين وحجوا مطمئنين، لم يخالطهم أحد من المشركين. هذا هو العز والله. أما الآن الناس يحجون، لكن تجد الرافضي عن يمينك والباطني عن شمالك والصوفي القبور أمامك، فما هناك تميز بسبب حدوث البدع في بلاد الإسلام. بل إنهم في الفترة الأخيرة صار الرافضة يتنمرون، مع أنهم كانوا محتقرين مذمومين بسبب ضعف المسلمين عن استقامتهم ودعم اليهود والنصارى للرافضة الممثلة في إيران. فأنتم لا تظنون أن هذه الحروب التي تدور في الشرق الأوسط هي حروب بين السنة والشيعة كما يزعمون، هي حروب بين الكفر والإسلام. فإيران هي ممثل اليهود والنصارى ومن إليهم، وهم كفار في الجملة لأنهم رافضة 12، لا يؤمنون بالقرآن، بل ألفوا كتابا في بيان أن القرآن محرف، وعندهم قرآن فاطمة. وكذلك يسبون الشيخين ويتهمون عائشة بما براها الله منه، وكم لهم من البوائق، فهم عبارة عن وكلاء في هذه الحرب لليهود والنصارى على المسلمين. ضيقوا معائشهم وأذلوا رجالهم ونساءهم واستباحوا أموالهم إلى غير ذلك، وأهل الإسلام في ضعف بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمجاراة للكفار، الكفار يصورون أننا إذا أخرجنا المرأة للاختلاط بالرجال سنتطور، وإذا فتحنا بلداننا للسياحة سننتصر، وإذا تميع ديننا سيحصل الخير. لا والله، أن ذلك من أسباب ضعفنا وانحلالنا، إلا أن نستقيم كما أمر الله عز وجل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله وصلت عليك خص البشر. والله أن الرافضة على مر العصور ما كانوا يسمون إلا بالزنادقة، وكانوا من أجبل الناس يتميزون بالتقية. ما عمر رافضي في يوم من الأيام يظهر دينه ويظهر عداوته، والآن أصبح يظهر دينه ويظهر عداوته. والله المستعان. ولهم عملاء، لهم دسائس بين المسلمين يثبطون، وكذلك يملسون ويرفعون الواطي ويضعون العالي. هذا هو طريقهم الذي سلكوه من زمن قديم. قالوا أن أكبر جاسوس كان لأمريكا في الاتحاد السوفيتي وزير الإدارة المحلية، ويذكرون أنه في يوم من الأيام ما اتصل على أمريكا فتعجبوا. يعني الجواسيس يتصلون ويكشفون ويظهرون. قال لهم: لقد فعلت ما لم يفعل غيري. قال: وما هو؟ قال: كنت أنظر إلى الرجل الناجح في عمله أفصله، وإلى الشباب لا أوظفه، وإلى الشيخ الكبير الذي لا يحسن شيء وأمكنه. حتى انهار الاتحاد السوفيتي وكان من أكبر دول العالم في كثير من أموره. فكثير من البلدان الإسلامية مصابة بالجواسيس، ولا يشترط في الجاسوس أن يكون يتنقل الأخبار، قد يكون جاسوسه رئيس دولة يعمل تبع إملاءات المخابرات، قد يكون جاسوسه وزير يعمل تبع إملاءات المخابرات، فتضعف الوطنية. وقبل ذلك الشريعة الإسلامية في نفوس الناس، فيتسلط المجرمون. ما أدخل الحوثي إلى صنعاء إلا ضعف الاستقامة على دين الله، ثم ضعف حب الوطن. أحيانا إذا تكلمنا نحن لا نقول بأن يعني الوطنية هي المعمول بها والنادي للوطنية، لكن أدنى شيء أن الإنسان إذا ما عنده غيره على دين الله عنده غيره على بلده مجتمعه. يعني بعد أن كانوا وزراء وأمراء صاروا تبع الحوثي الرافضي، وهكذا بعد أن كانوا شامخين بدولتهم صار هذا يتلقى الأوامر من الدولة الفلانية والآخر من الدولة العلانية، والثالث لعميل لهذا والرابع عميل لهذا. نسأل الله السلامة. الله أنه خزي وصيبت به الأمة، ولن يرفعه إلا توبة نصوحة. لن يرفع عن الأمة ما هم فيه إلا توبة نصوحة، وإلا فإنهم يقربون يوم بعد يوم. من كان يتجرأ في يوم من الأيام أن يرفع طمشة على المملكة العربية السعودية؟ حرصها الله وسائر بلاد المسلمين، كانت لها قوة وهيبة في قلوب المسلمين وقلوب المجرمين، فما زالوا يمكرون بها حتى صارت ترقى عليها الصواريخ وعابرات القارات، وما أحد يستطيع أن يغير ساكنا. إلا أننا ندعو الله عز وجل ألا يمكن للرافضة ومن يدفع بهم، ونسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين، وننصحهم في تلك البلاد بتقوى الله والعودة إلى ما كان عليه أسلافهم من تقديم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الهروع خلف اليهود والنصارى ومن إليهم، فإن المعاصي تجر إلى الشر والوبال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله أن اختلاط النساء بالرجال لن يكون بشرى خير للمملكة ولا لغيرها من البلدان، والحزبية ما فيها خير لأي بلد من البلدان، والقرب من الكافرين ما فيه خير. كيف تقرب من ثعبان؟ كيف تقرب من ثعبان؟ والله لو تأكل الثعبان العسل والبيض، وأحسن ما يحتاج إليه الثعبان أنه قافز عليك وقارص لك. فكيف نأمن الثعابين؟ فإيران وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا والأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه كلها ثعابين تنهش في الأمة الإسلامية، والله المستعان. قبل أيام أخرجوا لنا وثيقة الإنسانية وقعت في أبو ظبي، قلنا سهل، أحمد الطيب لا يمثل الإسلام ولا هو إلى الإسلام، صوفي أزهري عقلاني شراني، وإذا بها تظهر لنا وثيقة من مكة المكرمة، يعني لا تكاد تختلف عن تلك الوثيقة إلا في بعض البنود. الباطل باطل ولو صدر من جوف الكعبة، والله أن الباطل باطل لا يجوز إقراره ولو صدر من جوف الكعبة. الحق في الكتاب والسنة، الحق ما هو مربوط لا بأرض ولا بمكان ولا بشخص، الحق مربوط بالكتاب والسنة. الكفار كفار في كتاب الله وفي شرع الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخوة الإنسانية التي ينادون بها الآن تحت الأقدام، متى كانت أخوة إنسانية بين الأنبياء والمرسلين وبين أتباعهم؟ أخوة إنسانية إذا استقاموا على دين الله. أما أن ندعو إلى أخوة إنسانية، أخوة إنسانية وهو لا يسمح للمرأة المتحجبة أن تسير في بلده، ولا يسمح للمسلم أن يذبح أضحيته، ولا يسمح للمسلم أن يبني مسجده، ولا يسمح للمسلم أن يطبع كتابه. أردنا أن نطبع كتاب هذا الرد على الأخوة الإنسانية، قالوا ما نستطيع، بعد دور النشر قالت لا نستطيع طباعة هذا الكتاب. كيف أخوة إنسانية وهو يحاربني في ديني وفي معتقدي وفي طريقتي وفي سلوكي، ويريد أن يمرر شركه وبدعته وفسقه وفجوره وكل باطله، حتى تعلموا أنها كذب. الدعايات الديمقراطية والدعايات الليبرالية والدعايات العالمية والدعايات العولمة كله كذب، كله كذب. تجد أنهم ينادون إلى الحرية حتى تأتي إلى حرية المسلم، ممنوع. ينادون إلى الإخاء حتى تأتي إلى الأخوة الإسلامية، ممنوع. ينادون إلى كثير من الأمور، فإذا جاء الأمر إلى المسلمين ممنوع. وهنا عن سلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وقد بلغني أنك جعلت طيبا تداوي طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعم لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. قوله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، يعني وأنجزت وعدي في قولي وليتم نعمتي عليكم. فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين وحجوا مطمئنين، لم يخالطهم أحد من المشركين. قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: سمعت عبد الواحد المليحي قال: سمعت أبا محمد بن أبي حاتم قال: سمعت أبا بكر النيسابوري قال: سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن المسيب المروزي قال: سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال: سمعت عبد الله بن مسلمة أبا مروان المصري قال: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر رضي الله عنه قال: سمعت عمي محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جبريل عليه السلام قال الله تعالى: هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. فيه عمرو بن الحصين العقيلي متروك. قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة، أي أجد في مجاعة، والمخمصة خلو البطن من الغذاء، يقال رجل خميص البطن إذا كان طاويا خاويا، غير متجانف لإثم أي مائل إلى إثم، وهو أن يأكل فوق الشبع. فقال قتادة: غير متعرض لمعصية في مقصده، فإن الله غفور رحيم. وفيه إضمار أي فأكله فإن الله غفور رحيم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن المروزي قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أنبأنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال أنبأنا محمد بن كثير عن الأوزاعي حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي قال رسول الله قال رجل يا رسول الله إن نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا أو تقتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. يعني أن الإنسان لا يترخص سريعا. ورجاله ثقات إلا أن في إسناده انقطاع، فإن حسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد واختلف في صحبة أبي واقد، أما أبو واقد صحابي بلا شك. انتهينا إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.